الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة الذهب والفضة، وأن فيهما ربع العشر، ومر معنا نصاب الذهب ونصاب الفضة. فكم نصاب الذهب؟ نعم، 20 دينارا. كم يساوي بالجرامات؟ 85 جراما. نعم. ومر معنا كذلك في نصاب الفضة أنه كم؟ 200 درهم. كم تساوي بالجرامات؟ 595 جراما. نعم. وحصل سبق لسان، قلت أن الدرهم الإسلامي 275، صوابه 2975، هو الذي يصير به 595، 2.975، 2.975 الدرهم الإسلامي 2.975 جرام، يعني من 1000. ومر معنا كذلك أن في نصاب الذهب والفضة ربع العشر. ما هو الدليل؟ ها، عند من الدليل؟ الدليل، نعم، ما هو الدليل؟ ربع العشر. نعم، ليس فيما دون 5 أواق، لكن أين أنه ربع العشر؟ الدليل أنه ربع العشر، ها، ما هو؟ ماذا فيه؟ 5 دراهم. صح، صحيح، 5 دراهم ربع العشر. نعم. ومر معنا أن الحديث فيه كلام، لكن بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، وأصله في صحيح مسلم. طيب، درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونها لا تجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها، فلعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة. وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا، يعني استصحاب البراءة الأصلية في عدم إلزام الناس بشيء إلا بالدليل، ولا دليل على إيجاب الزكاة في هذه الأصناف، وهذا هو القول الصحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في شرحه رحمه الله. وقد اختلف أهل العلم في هذا، هل في هذه الجواهر وما كان بمعناها من الأحجار الكريمة البرية والبحرية التي لها أثمان باهظة، هل فيها الزكاة؟ فجمهور أهل العلم أنه ليس فيها الزكاة لعدم ورود الدليل واستصحاب البراءة الأصلية. وذهب بعض أهل العلم أن فيها الخمس كحكم الركاز، لأنه مال، ومن وجد مالا كهذا كان حكمه كالركاز بالقياس، ولا شك أن هذا القياس من أضعف الأقيسة، لأنه من قياس ماذا؟ الشبه، من قياس الشبه، فلا يصح هذا القول، فهو قول مرجوح. وسببه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل ذكر الياقوت والمرجان في القرآن، ولم يذكر سبحانه وتعالى في القرآن زكاة لهذه الأحجار الثمينة، ولا كذلك جاءت في السنة، فدل أنه على أصل البراءة الأصلية والله أعلم. وعلى هذا عمل أكثر الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف. قال رحمه الله: أما كونها لا تجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك. وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال ابن حجر في التلخيص: إن في إسناده جهالة. وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. والبز الأقمشة، فدل أن الأقمشة فيها زكاة، وهذا معناه إذا كانت للتجارة. قال: بالزاي أو بالزاي يجوز المعجمة. فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه، يعني هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس به، يعني يصلح للاحتجاج. ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة، لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى، على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، يعني ليس البز وإنما البر، والبر يدخل في الأصناف كما سيأتي معنا في زكاة النبات مما فيه زكاة. قال: وقال الدارقطني: رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة، وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال به، يعني كونه ورد بالزاي وبالباء والراء دون المهملة للمعجمة وقع فيه الاحتمال مما يعني ترك الاستدلال به. هكذا قال رحمه الله. وعلى كل حال، الحديث كما أشار رحمه الله وكذلك في التعليق فيه ضعف، وكذلك طرقه لا يخلو واحد منها من مقال، ولكن هل معناه ضعيف؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وذلك أن العلماء لم يأخذوا هذا الحكم فقط من هذا الحديث، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة: عروض التجارة هل فيها الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن فيها الزكاة، وذلك لأنهم استدلوا بالعمومات الموجبة للزكاة في كل ما كان فيه معنى الغنى والتمول، فالله عز وجل أمر بإخراج الصدقة من الأغنياء، والغنى لا يكون فقط بالذهب والفضة، بل يكون كذلك بالتجارة وهو أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. بل جاء في تفسير قول الله عز وجل في قوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، عن مجاهد وغيره، أنه عروض التجارة. ونقل ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم كانوا يرون الزكاة في عروض التجارة. فقد روي كما ذكر ابن المنذر أنه روي عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وعمر بن العاص والفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق، وروي عن أحمد وهو كذلك عن أصحاب الرأي. فهو قول جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع، والصحيح أنه ليس فيه إجماع لأنه وقع الخلاف، وقد خالف طاووس وروي الخلاف عن بعض الظاهرية كداود، وبه قال جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، حتى بعض المشايخ المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا مقبل رحمه الله كانوا لا يرون الزكاة في عروض التجارة، وهكذا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة كان لا يرى الزكاة في عروض التجارة، أخذا بما أشار إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم فلما سمعنا عمومات الأدلة، وكذلك بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين مما فهموه من نصوص الكتاب والسنة، وإما بالمدلول أو المفهوم وغيره من أنواع الدلالات التي تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولأنه فيه معنى الغنى، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، بل فهم بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة، ما يفهم منه أنه إذا كان ليس بخاص للاستعمال كالتجارة ففيه زكاة. وبهذا أفتى كما تقدم معنا في أوائل كتاب الزكاة جماعة من أهل العلم بذلك. فالخلاصة المسألة وقع فيها الخلاف، وقول جمهور أهل العلم على ما سمعنا وهو والله أعلم الصواب. قال رحمه الله تعالى قال فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال في المحل في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال، فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه، يعني كالحافظ في التلخيص وغيره من أهل العلم. ويؤيد قال رحمه الله ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعني البخاري ومسلم كما أشار بالتعليق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال، والصواب العكس، استدل أهل العلم بنفس هذا الحديث على أنه بمفهومه يدل أنه هناك صدقة في غير هذا السياق، لأن هذه الصيغة من الاستثناء، ولا استثناء إلا من ماذا؟ من مما هو أعم منه، فإذا لم يكن على المسلم صدقة في عبده وفرسه إذن عليه صدقة في غير ذلك. ما هو غير ذلك؟ ما هو المتصور غير ذلك في العبد والفرس؟ قالوا عروض التجارة، عروض التجارة، وهذا الذي فهمه جماعة من أهل العلم. قال وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال، وهذا ليس ظاهر، لأن هذا السياق وهذه الصيغة من صيغ وسياق الاستثناء. قال وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح وقد صدق لأنه وقع الخلاف، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إنما الإجماع ما إذا قيل أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الإجماع المعتبر، وأما إجماع مع وجود الخلاف فليس بإجماع. قال فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام، بل قد روي عن غير الظاهرية كما تقدم، روي عن طاووس. قال وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا، وأيضا حديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وهو كما قال رحمه الله. فإذا حتى على قول من يقول بعروض التجارة فإنما يقوم ما عرض للبيع. فمثلا إنسان عنده مستودعات ضخمة كبيرة وفيها برادات مجمدة ومبردة ثمينة، كل هذا ليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما هو معروض في ماذا؟ للبيع، ما هو معروض للبيع. عنده كما يقال أسطول من السيارات توزع البضائع التي له، أسطول السيارات هذا كم يكون ثمنه؟ كثير، ولكنه ليس معروض للبيع. عنده مباني بمليارات كلها ليبيع بضائعة، أو عقار ليس للبيع ولكنه للإيجار، فكل هذا ليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيما عرض للبيع. فما كان عروض تجارة ففيه الزكاة على قول الجمهور، وعلى القول الآخر ليس فيه الزكاة. قال رحمه الله: يتناول هذه الحالة عن حالة استغلالها بالكراء لهما، وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال، بل القيام مقام المنع يكفي. يعني الأصل الحرمة في أموال الناس إلا بدليل، ولكن كما تقدم معنا وتكرر الدليل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا وقد يكون كذلك عاما وقد يكون خاصا. فالعبرة بأن معنى المسألة ثابت في الشرع وأفتى به الصحابة ومن بعدهم، وكونك تخطئ في موافقة الصحابة خير لك من أن تخطئ في مخالفة ماذا؟ الصحابة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرتضي إذا لم يكن في المسألة دليل واضح أن يكون هناك فتوى صحابي. لماذا؟ لأن فتوى الصحابي بالنسبة له خير له من فتوى نفسه، بل كان يرتضي أحيانا فتوى بعض مشايخه كالإمام الشافعي أن تكون فتوى له إذا لم يظهر له في المسألة شيء. لماذا؟ لأنه هو لم يظهر له شيء، ورأيه بين العدم أو الشك، وفتوى غيره من أهل العلم ممن يثق به يقين أم لا؟ يقين، لأن العالم الأهل الذي هو محل وعنده أهلية الإفتاء لا يفتي إلا فيما يدين الله أنه ماذا؟ أنه حق وصواب. وعلى هذا عمل أهل العلم إلى يومنا هذا. كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول: إذا لم يظهر لي قول فإني أرتضي قول شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز لي قولا، رحمه الله، على ما لا يخفى عليكم من طول باع الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفقه. لكن بعض المسائل قد يشك فيها الإنسان، أو يتوقف، أو يتحير، أو كذلك يتردد، فلا يستطيع أن يجزم بفتوى، فعند ذلك كيف يعمل؟ هل معناه ينقطع الجواب؟ لابد أن يكون لك جواب، خصوصا إذا كان شيء تتعبد الله به أو احتاج الناس إلى جواب فيه. فكونك تنقل فتوى عالم ترتضيه وتثق في ديانته وفي علمه خير لك من أن تسكت، خير لك من أن تسكت، فتقول: أنا ما ظهر لي شيء لكني أرتضي قول هذا الشيخ فهو أعلم مني. طيب، وإن لم تعلم الدليل؟ نعم، وإن لم تعلم الدليل، لأنك تعلم أن هذا الشيخ صاحب دليل لا يفتي إلا بماذا؟ بدليل. والغالب أن الشيخ إذا أفتى يفتي بماذا؟ بدليل. ويظهر الدليل ويقول أقول بهذا القول لأنه كذا وكذا وكذا، وأنت إذا لم يظهر لك فربما يظهر لك بعد حين. وهل هذا يحصل لطالب العلم؟ نعم يحصل. كم من مسألة كنا في يوم من الأيام في حيرة فيها، بل ربما كنا نقول فيها بقول ثم مع الأيام تبين لنا أن القول الذي كنا نقول به هو قول ماذا؟ مرجوح ليس براجح، وتبين لنا أنه ما كان عندنا غير ظاهر هو في الحقيقة ظاهر، لكن لسبب أو لآخر ربما لم يظهر لنا في ذاك الحين. وهذا كثير يقع مع أهل العلم فضلا عن طلبة العلم. فلذلك أريد أن أنبه هنا على قاعدة، وقبل هذه القاعدة تنبيه وأدب ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. هذا الأدب وهو أنه في المسائل الخلافية ينبغي أن يكون عندنا سعة أفق وحسن أدب بأن يسعنا ما وسع غيرنا في المسائل الخلافية، فنتأدب بأدب الخلاف في المسائل الخلافية. لا تكن فرعونيا، انتبه، لا تكن فرعونيا، ما أريكم إلا ما أرى. بعض الناس خلاص إذا سمع فتوى تخالف الذي يقول به يشتط ويغضب ويبدأ يجادل بحدة. لا، هدي من أعصابك، خلي عندك سعة صدر. هذه المسألة وقع فيها خلاف، نعم، بين أهل السنة، نعم، بين أهل العلم الموثوقين المعروفين سلفا وخلفا، نعم. إذن يسع كما يسع. من أفتى بهذا لا حرج عليه، من أفتى بالآخر لا حرج عليه، خلي عندك سهولة، سهل الأمر. فإذا رأيت أحدا يخالفك فلا بأس أن تقول الذي أعتقده ودين الله به هو هذا، ولا حرج إن قلت بهذا القول، ما في شيء. طيب، قد يقول قائل كيف نفعل إذا كنا في مركز واحد، واحد يفتي هكذا واحد يفتي هكذا، الناس تتشتت؟ الجواب ينبغي في المكان الذي يقوم عليه بعض أهل العلم أن تكون الفتوى مستقرة حتى لا يشتت الناس. فالقائم على ذلكم المكان أو ذاك البلد أو المفتي أو من أنيب للفتوى هو الذي ينبغي أن يرجع إليه. وهذا كذلك من أدب الخلاف، هذا من أدب الخلاف. ولذلك قد يضطر ولي الأمر أن يضبط الأمر في المسائل الخلافية، فعند ذلك يجب طاعة ولي الأمر فيما أمر به ولو أمر بخلاف الراجح عندك، خلاف الراجح عندك. مثلا فتوى الطلاق بالثلاث، في بعض البلاد يفتون أن الطلاق الثلاث تقع واحدة، في بعض البلاد يفتون أن الطلاق الثلاث تقع ثلاثا. إذا كنت تعتقد الراجح أنه واحدة ولكنك في بلد يفتون بأن طلاق الثلاث تقع واحدة تقع ثلاثا، فليس من الأدب العلمي فضلا أنه يسبب الفوضى في باب الفتوى والقضاء. فليس من الحكمة أن تفتي بشيء يخالف فتوى العلماء في ذاك البلد. فإذا تأدب بأدب العلم واسكت، لا تدخل الخلاف في المجتمع. ولو سئلت تقول عندكم القضاء، عندكم مفتي، عندكم من أمرتم بالسؤال فيه. ولذلك تجدون في بعض البلدان المجاورة كالمملكة مثلا في باب الطلاق لم يؤذن لأحد من أهل العلم بالفتوى فيه إلا اللجنة الدائمة ومن هو أهل كالمفتي فقط، ما أحد يتكلم. كثير من مشايخنا الكبار يسألون في مسائل الطلاق ويقولون نحن لا نفتي بالطلاق ولا يؤذن لنا بالفتوى في الطلاق. اسألوا المفتي أو اللجنة الدائمة. اسألوا المفتي أو اللجنة الدائمة. لماذا؟ لأجل لا تحصل الفوضى في الفتوى. لأجل لا تحصل الفوضى في الفتوى. وهذا من أدب الخلاف. وهذا من أدب الخلاف. فإذا كان كذلك فمن باب أولى أنه ليس من الحكمة ولا من الأدب إذا أفتى مفتي المنطقة أو المركز أو المسجد بشيء يقوم يعترض عليه واحد، لا هذا القول مرجوح ليس بصحيح والدليل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هو يعرف أن المسألة فيها خلاف وأن هناك قول آخر، لكن هو رجح هذا القول فلا يحتاج أن تعترض عليه وتشتت العامة في هذا، لأنك ما صنعت شيئا، فقط أدخلت الفوضى والشوشرة، أنت ستثير الفتنة في المجتمع وتذهب. فالناس ما يزدادون إلا ماذا؟ إلا تشتتا. فلذلك ينبغي أن نراعي مثل هذه القضايا في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف، فنتأدب بأدب الخلاف في هذا الباب. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بقضية هذه المسألة بعينها. فهذه المسألة كما تقدم معنا فيها أقوال، فإذن إذا ترجح أحد القولين لك فلا بأس أن تقول به، ولا تشتط إذا وجدت من يخالفك، لا تشتط. لكن ينبغي أن يتفق حملة العلم ومن هم أهل فتوى كيف يكون إعمال هذه المسألة في المجتمع، حتى لا يتشتت الناس، حتى لا يتشتت الناس. فلذلك إذا كان فتوى أكثر أهل العلم على شيء فلا ينبغي أن تشتت المجتمع، لا ينبغي أن تشتت المجتمع، بل ينبغي أن تقول فتوى أكثر العلماء في هذا البلد على هذا، وأنا أرى والله أعلم أن الصواب كذا وكذا، ولكن لا ينبغي أن نعمم هذه الفتوى حتى لا تحصل فتنة. وأذكر بعض مشايخنا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله مرة أذكره في أحد السنوات التي حجينا معه، سئل عن بعض القضايا في الدماء فيقول أهل هذه البلد يفتون أن عليك دم ويضحك، يقول ونحن لا نرى أن في عليك دم، ولكن لا نريد أن نثير يعني معنى كلامي رحمه الله التشتت في الفتوى. لماذا؟ لأنه لو أعطاهم كلام سيذهب إلى المفتي بجانب الخيمة اللي بجانبه ويقول له عليك دم، وبعدين ماذا يصنع المسكين العامي؟ ولذلك حتى في قضايا الحج بعض أهل العلم يترك الفتوى لأجل لا يصطدم بفتاوى الآخرين، لا يصطدم بفتاوى الآخرين. إلا إذا كنت في حملتك الخاصة والعلماء وكلوك بالفتوى في هذه الحملة فأنت تفتيهم بما تدين الله عز وجل به، والناس يسمعون منك يأخذون منك. أما والناس يذهبون يأخذون منك ويأخذون من غيرك فهذا يشتتهم ويحيرهم ولا يعرفون التمييز بين الدليل الراجح من المرجوح. الكثير من العامة فقط يريد فتوى ما يفهم أيهما الأرجح وأي الدليل الأصح، فوجود الفتاوى المتعارضة تشتتهم، والله المستعان. طيب في شيء في هذا؟ لو يقدم الأشياء التي تتعلق بالدرس. نعم وهذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى، مسألة الفتوى يا أخوان مسألة عظيمة، ينبغي أن يعرف طالب العلم أن المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 مجلدات. ماذا جعل في هذه المجلدات 4؟ آداب الفتوى وخلاف أهل العلم، كيف ينبغي الإنسان أن يعرف أدب الخلاف ومن هو الذي هو أهل للفتوى. ليس كل أحد يصلح للفتوى، ولذلك كان العلماء والأئمة لا يتصدرون للفتوى حتى يؤذن لهم بالفتوى، حتى يؤذن لهم بالفتوى. انظروا ما ذكره الإمام أحمد، وقبله الشافعي، وقبله الإمام مالك، كل واحد منهم يظهر أنه لم يفتي إلا وقد أذن له بماذا؟ بالإفتاء، ولم يدرس حتى يؤذن له بماذا؟ بالتدريس. فرق، إنسان يصلي بالناس يخطب خطبة ليس معناه أنه أهل أن يدرس، وأعظم من هذا ليس معناه أنه أهل أن يفتي، لأن الإفتاء هو كأنك توقع عن الله عز وجل، وهذا أمر عظيم، ليس كل أحد أهل لذلك. فالمفتي ينبغي أن تكون عنده آلات الفتوى، أن يكون عنده علم بالسنة، علم بالفقه، علم بأصوله، علم باللغة، علم بكذلك علوم أخرى كثيرة تعين المفتي على أن يصل إلى الصواب فيما يفتي به. وأعظم من هذا خوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بأن يتعلم سنة أو سنتين وبعد ذلك يتجرأ على الفتوى، لا، ينبغي أن يثني الركب سنوات عند أهل العلم ويستقرئ كلام أهل العلم حتى يستطيع عند ذلك أن يستفيد من كلام أهل العلم ما يعينه على الإفتاء. يقول: امرأة معها ذهب وعليها زكاة ولم تزكي عليه ما يقارب 3 سنين، هل تزكي على السنين التي مضت أم ماذا؟ الذهب الصحيح أن فيه الزكاة ولو كان حليا ملبوسا، فلذلك عليها أن تزكي، لكن إذا فعلت ذلك بسبب فتوى سمعتها أو نحو ذلك فيجزئها ما قد علمت من فتوى، وحين علمت الصواب تزكي. مثلا سمعت بفتاوى أنه ليس فيه زكاة ثم تبين لها أن الصواب فيه زكاة، فتزكي سنة واحدة. أما إذا كانت بخيلة فإنها تزكي عن 3 سنوات، أو كانت جاهلة فتعذر بجهلها وتزكي لسنة واحدة، فحسب حال هذه المرأة والله أعلم. يقول: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فأخره صاحبه 2 شهر وأخرج الزكاة في رمضان، كيف يحصل له الأمرين؟ الأول لكي يحصل، لكي هو كتب كي، طيب، الأول من فطر صائما كله مثل أجره، والثاني كي يحصل على دعاء في رمضان. لا يجوز له أن يؤخر، ولكن إذا أخر يفعل أحد أمرين: إما أن يزيد زكاة 2 معه ليبتدئ ماذا؟ ليبتدئ حساب شهره زكاته في رمضان كل سنة، أو يجعل هذا في السنة الآتية، والله أعلم. على أنه بعض أهل العلم يقول قد يكون الأفضل في غير رمضان، لأن الناس قد تحتاج في غير رمضان، في رمضان يكثر أهل الزكاة يعطون، ولكن في غير رمضان الناس في حاجة ماسة، فلذلك الأفضل هو سد حاجة الناس، فقد يكون سد حاجتك للناس في غير رمضان أعظم أجرا من إعطائهم في رمضان، والله أعلم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يأتي رمضان وقبل حولان الحول؟ نعم يجوز، إذا كانت هناك حاجة وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين مقدما، فيجوز تقديم الزكاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقول: هل النوب والعسل فيه زكاة والجناب والسلاح؟ سيأتي معنا في باب النبات وما يلحق به، والصحيح أنه ليس فيه زكاة إلا ما كان عروض تجارة، إلا ما كان عروض تجارة، وهكذا كذلك السلاح إلا ما كان عروض تجارة. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة زكاة الغنم للابن والابنة من الأبناء، وهل هو من التحايل في حق الله؟ لا يجوز للأصول أن يخرجوا الزكاة للفروع إلا إذا كان لا يجد أن يعينهم وينفق عليهم من أصل ماله، هذا هو أو هذه القاعدة في هذا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. يقول: حديث معاذ في زكاة البقر وفيه: فإذا زادت الأربعين فلا شيء في الزائد حتى تبلغ سبعين، فيكون بعد الأربعين يخرج مسنا، وما زاد يكون أوقاصا إلى السبعين، فهل إذا بلغت ستين يخرج تبيعين أم يكون مثل ما سبق؟ كما تقدم احنا أجبنا على هذا، وأن الصواب أنه يخرج، لأنه في كل ثلاثين ماذا زكاة، فكذلك في الستين. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.